ما سمعته مني بشهود كثيرين أودعه وناسا أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا.
أحبائنا مشاهدي قناة أيادي، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم احفظ الوديعة. بالراحة في بداية حلقتنا بنيافة الحبر الجليل، نيافة الأنبا رفائيل، أسقف كنائس وسط القاهرة وأسقفية شباب، أهلا بنيافتك معنا يا سيدنا.
أهلا بكم.
هنستكمل سيدنا بإذن ربنا موضوع الخلافة الرسولية، كنا ابتديناه الحلقة اللي فاتت. احنا الحقيقة الموضوع واضح قوي يا سيدنا، موضوع التسلسل في الخلافة يعني، وقصد ربنا من اختيار ناس معينين للخدمة في الموضوع ده هو. بس بالرغم كده احنا بنلاقي بعض الأشخاص بيطلعوا كده أحيانا فجأة يعني يقيموا من أنفسهم مراكز كهنوتية يعني. يمكن حصل الكلام ده في الفترة العصر بتاعنا الحديث يعني، أو السنين القريبة قوي اللي فاتت دهية، بس أنا متهيألي إن دي ما كانتش أول مرة يعني، يمكن ليها برضو مرجعية في الكتاب المقدس في تاريخ الكنيسة. فنحب نعرف من نيافتك يعني حوادث مشابهة يعني.
وطبعا شهوة الكهنوت بتحارب الناس من زمان. الإنسان المظبوط الله بيشاور عليه للكنيسة فبيترسم وبيخدم ربنا، لأنه هو مش عايز الكهنوت لذاته، لكن بيبقى الكهنوت لخدمة الناس. لكن اللي بيشتهي الكهنوت بيبقى بيشتهي كرامة الكهنوت، ودي عكس الآية اللي قالها معلمنا بولس، إن اشتهى أحد الأسقفية اشتهي عملا صالحا. كلمة عملا صالحا معناها الأسقفية بالنسبة له هي شغل مش الكرامة. لكن ما أنا ممكن أشتغل وأنا مش أسقف، لازم أكون أسقف عشان أخدم في كنيسة ربنا. ما الكنيسة فيها ملايين الخدام المتطوعين اللي بيخدموا بخدمة أكتر مني أنا كأسقف، وما لهمش اسم في الكنيسة ولا وضع رسمي، وممكن يكون أجرهم عند الله أعظم بكتير جدا من أجري أنا كأسقف، وممكن يكونوا مؤثرين في الناس أكتر مني، بس هو مش هيقدر يعمد ولا يناول ولا يرسم أسس، لأنه معهوش السلطان الرسولي أو الكهنوت. فاللي عايز يخدم يخدم، مش لازم يشتهي يعني الكهنوت. وبعدين خدمته هي اللي بتزكي. ففعلا معك حق أنه من زمان كان فيه شهوة الكهنوت، وفي قصص في كتاب مقدس، في قصص في التاريخ الكنسي.
نحب نعرف بعض يعني أمثلة منها نبتديها حتى سيدنا من العهد القديم يعني، نمشيها تدريجي ابتداء من العهد القديم.
في العهد القديم في القصة المشهورة بتاعت قورح وداثان وأبي رام، دول كانوا من سبط لاوي، وراحوا اعترضوا على موسى قالوا له شمعنا هارون تختاره يكون رئيس كهنة، ما احنا كلنا سبط لاوي كلنا كهنة. فموسى بمنتهى البساطة قال لهم مش أنا اللي قلت ده، ربنا اللي بيقول يعني، أنا مش من دماغي. قالوا لا ده عشان أخوك. فقال لهم كفاكم يا بني لاوي، يعني ربنا اختاركم عشان تخدموا المقدسات بتاعته، لكن ما سمح لكمش بالكهنوت. فأصروا على أنهم عايزين يكهنوا أمام الرب. فقال لهم خلاص أنتوا حرين، اعملوا عايزين تعملوا، بس إذا كان هتموتوا موتة طبيعية يبقى أنا لا ربنا أرسلني ولا أكلف هارون، ويبقى فعلا كلام من عندي. ولكن إن ابتدعت الأرض بدعة وفتحت فيها وبلعتكم أحياء، يبقى الناس كلها تعرف إن هذا الأمر ما كانش من عندي، كان من عند ربنا. وفعلا تطاولوا وجابوا مجامر وبدأوا يبخروا أمام الله نار غريبة، فخرجت نار وأكلتهم، والأرض انشقت وابتلعت كل القوم بتاع قرح ودسان وأبرام. يقول لك هبطوا إلى الهاوية أحياء. وكانت دي عبرة لكل من يرغب في الكهنوت وعايز يغتصبوا اغتصابا من غير ما يدخل من الباب. المسيح نفسه قال كده، إن الراعي الصالح يدخل من الباب لهذا يفتح البواب، ولكن السارق واللص يدخل من موضع آخر. خد بالك من دي واضحة جدا يعني. أنا لو أنا راعي صالح، المسيح يفتح الباب ويدخلني عن طريق الباب الشنود، وده البواب. لكن أنا قفلوا لي الباب وقالوا لي مش هتنفع تبقى أسيس، فنطيت رحت حتة تاني وقلت لهم ارسموني أسيس. رسموني بطرك، رسموني أسقف، ده طلع من موضع آخر. فالكتاب المقدس بيحكم ده سارق خالص.
ده يعني يمكن حتى كمان اللي بياخد جزء من عمل الكهنوت يمكن بيلاقي مصير برضو سيء. يمكن بتذكر قصة شاول الملك، انه يعني مش اشتهى حتى ان هو يكون كاهن، بس مجرد مارس حاجة تخص
بالظبط
الكهنوت يعني.
بالظبط. طبعا برضه عشان المشاهد يعرف القصة، ان شاول كان ملك وكان من سبط بنيامين، ملوش دعوة بالكهنوت. وبعدين طالعين حرب، متعودين قبل الحرب ان هم يقدموا ذبيحة لله عشان بركة، ان ربنا يبقى معاه. وكان المفروض ان صموئيل النبي هيجي يقدم هذه الذبيحة. صموئيل اتأخر، فشاول راح مقدم الذبيحة، وهو لسه بيقدم الذبيحة في دخلة صموئيل قال له لقد انحمقت، ازاي تقدم ذبيحة وانت مش كاهن؟ فقال له عذر غريب جدا، قال له انت اتأخرت والناس كانوا هينصرفوا، فانا حبيت اجمعهم. قال له الرب ينزع عنك مملكتك لانه تطاول وعمل عمل من اعمال الكهنة.
طب ده بالنسبة بعض أمثلة من العهد القديم. في العهد الجديد،
لا بس في مثل تاني في العهد القديم واضح جدا، بتاع عزية الكاهن الملك.
الملكة
برضو ده دخل الهيكل وعايز يقدم بخور، فالكهنة قالوا لا انت مش من سلطتك تقدم بخور ولا ذبيح، انت ملك مش كاهن. فطبعا بسلطته كملك زقهم وقدم بخور. فيقول في لحظتها طلع برس من عند الرب وأصابه، بقى جسمه أبرص، والبرص المرض زي الجذام معدي وكان يعبر عن النجاسة، فكان لازم الأبرص يطردوه بره البلد خالص.
كان بيبقى عقوبة كمان،
عقوبة من الله. فهم حس، وهو طبعا خلاص يعني حس ان هو ربنا بيعاقبه، فطردوه وقالوا ليس لك من كرامة لأنك أنت أهنت المقدسات. وابنه تولى الملك، وهو لما مات دفنوه في المقابر مش بتاعت الملوك لأنه كان أبرص لغاية ما مات. ففي عقوبة إلهية لمن يتطاول على أعمال الكهنوت.
طب بالنسبة للعهد الجديد يا سيدنا، تكررت أمثلة زي كده يعني؟ أتذكر سيمون الساحر، أو اللي الكنيسة بتسميها البدعة السيمونية يعني.
سيمون الساحر ده إنسان آمن بالمسيح وترك السحر واعتمد وبقى مؤمن، وبعدين لاحظ ان بطرس بيضع يديه على بعض الناس فياخدوا موهبة الكهنوت، فجاله على جنب كده قال له تاخد كام وتديني السلطان ده؟ فطبعا بطرس قال له لتكن فضتك معك للهلاك، انت ظنيت ان انت تقتني مواهب الله بدراهم، وقال له توب لان انا شايفك في مرارة الظلم مربوط ربطات مش مظبوطة، انت ايه اللي بتفكر فيه ده؟ دي سموها السيمونية، اللي هي كل من يريد ان يقتني الكهنوت بفلوس. طبعا برضو دي ليها يعني معنى جميل جدا، ان سيمون بالرغم انه بقى مسيحي ومؤمن ومتعمد واخد الميرون او واخد وضع اليد بتاع الميرون اللي هو بقى فيه الروح القدس، لكن هو في عصر الرسول لاحظ ان الاباء الرسل لهم سلطان متميز عن بقية المؤمنين، والسلطان ده بيمنحوه لاخرين بوضع الايادي. فقال له اديني السلطان بوضع يديك ويخليني انا كمان كأني واحد من الاساقفة اللي بيرسموا الاخرين. يعني المعنى السلبي ان هو كان عايز يشتريها بفلوس، والمعنى الإيجابي إن الوضع ده كان قائم في العصر الرسولي، إن في ناس متميزين بالسلطان. النهارده لما أجي أقول كلنا زي بعض، كلنا كهنة أو كلنا مش كهنة، طب ده مخالف للكتاب المقدس.
طب بالنسبة لتاريخ الكنيسة، هل اتكرر في تاريخ الكنيسة الوضع دوت؟
في قصة مؤسفة في كنيسة مصر، يعني الكنيسة القبطية، أيام البابا ألكسندروس اللي هو حضر مجمعناك، كان في أسقف لأسيوط اسمه ميليتيوس، ده من دماغه كده رسم أسقف، ودي حاجة مش مظبوطة لأن الأسقف ما يرسمش أسقف.
يعني هو أسقف،
هو أسقف، ما كان أسقف أسيوط. المفروض رسامة الأسقف يكون على الأقل 3 أسقفة بيضعوا عليه يد بس برضا البابا. احنا في عصرنا ده شيء بقى الفخم الجميل انه ما بترسمش أسقف إلا بحضور المجمع المقدس كله أو أغلبية، يعني اللي بيغيب اللي هو عيان أو ضروره ضروره خليتهم حتى المسافرين بييجوا، حتى اللي في المهجر بييجوا يحضروا صلاه الاسقف. المجمع كله يبقى مجتمع برياسه الباب ويضع ايديهم جميعا على الشخص المدعو الاسقفيه. لكن القانون الكنسي بيسمح ان ثلاث اساقف يرسموا اسقف، مش اقل من ثلاثه، بس الثلاثه دول كمان لازم برضا البابا عشان ما يبقاش في انشقاق في الكنيسه، لان كل ثلاثه ممكن يعملوا كنيسه بقى، كل ثلاثه يرسموا اساقفه ويعملوا كنائس، وتنقسم الكنيسه الى تجمعات متنطوره. فاللي حصل في التاريخ ان اسقف اسيوط اللي هو ميليتيوس ده رسم اساقفه بدون مشوره البابا اللي هو الكسندروس، واتعمل له مجمع علشان يرتدع عن اللي بيعمله اصر عليه. وهو اساسا كان ليه تاريخ وحش الاسقف ده، ان هو ايام الاضطهاد انكر الايمان وبخر الاوثان. ما هو المعوج معوج. وبعدين لم يعني رجع بعد كده تاب والكنيسه قبلته. المفروض ان القانون الكنسي لما بيعمل كده يرجع ما يبقاش اسقف، يبقى يعني يقل في درجته لانه غير مؤتمن على الايمان، اذا كان هو انكر الايمان وبخر الاوثان ينفع اسقف ازاي؟ وبالرغم ان الكنيسه اتعاملت معاه بكل الحنيه ورجعته زي ما كان، لكن تطاول على الكنيسه ان هو رسم اساقفه
بغير رضا البابا او بغير
علم. وبغير نظام الكنيسه، يعني حاجه شاذه مش مظبوطه. فالموضوع عرض في مجمع نقل فحكموا ان لا، الحاجه دي مش مظبوطه، وقالوا المفروض ان هو يخضع تماما لاسقف الاسكندريه اللي هو البابا، وان مش من حقه يرسم اساقفه. لكن قالوا ايه؟ ان الاساقفه اللي هو رسمهم احتراما للكهنوت بتاعه، لان هو كاهن واسقف، فهنعتبرهم الرسامات دي مظبوطه، بس يكونوا اقل في الدرجه من الاساقفه اللي رسمهم الانبا الكسندروس اللي هو بابا الاسكندريه.
يعني اعترف بيهم برضو بس
اعترف
في درجه
بس اقل في الدرجه. وقالوا نبهوا على ميليتيوس انه ما يكررهاش تاني خلاص، وانه ما يخرجش بره اسيوط، يلتزم بمدينته، ملوش دعوه بالدنيا الثانيه، انت اسقف اسيوط خليك في اسيوط.
هل درجه اقل على اساس هم نفسهم قابلوا وضع غير صحيح؟
طبعا.
طيب يعني احنا تقريبا اخذنا مثل من العهد، امثله من العهد القديم والعهد الجديد وتاريخ الكنيسه. في جزء دايما سيدنا بيحصل فيه شويه يعني لخبطه، امتى تحط نظام ان الاسقف يبقى غير متزوج او يبقى من الرهبان؟ يعني قبل كده كان الاسقف حتى بالشروط اللي موجوده في كتاب المقدس ليكون الاسقف بلا لوم بعل امراه واحد. انا نفسي نوضح الحته دي، لان الحته دي احيانا بتسبب لخبطه شويه عند بعض الناس.
لا، هو في الحقيقه حكايه ان الاسقف بتقول دي من موجوده من العصر الرسولي. يعني بولس الرسول كان بتقول، وتلميذه تيموثاوس كان بتقول، وتيتوس كان بتقول. بس الكلمه اللي يكون الاسقف بلا لوم بعل امراه واحده دي معناها ايه؟ دلوقتي انا دخلت منطقه وثنيين او يهود، وبشرت بالمسيح والناس امنت وتعمدت، وعايز اسيبهم عشان اروح حته تاني اكرس فيها بالمسيح، ما ده الرسول اسقف مسكوني زي ما قلنا. قبل ما اسيبهم لازم ارسم لهم اسقف. طب هرسم اسقف مين بقى؟ اختاره ازاي؟
ما كانش في رهبانه كمان لسه اصلا،
اساسا ما فيش بتوليه خالص. يعني مين وثني هيعيش في البتوليه؟ عشان ايه يعني؟ واليهوديه ما فيهاش بتوليه؟ فاللي عنده 30 سنه بيكون اتجوز من زمان، ما فيش عزم زواج زي اليومين دول يعني. فانا لما اجي اختار واحد هيبقى اسقف قدامي، هرسم عيل صغير عنده 15 سنه؟ ما ينفعش. طب او هرسم واحد كبير مش متجوز كانه عنده عقده نفسيه، لان ما فيش فضيله اسمها بتوليه. اللي قاعد لغايه سن 40 واتجوز ده معناها ايه؟ معقد ولا في ايه بالظبط؟ او هستنى ما نرسمش اسقف للكنيسه، نسيبها سايحه لغايه لما العيال الصغيرين يكبروا ونرسم منهم اساقفه. او هرسم اسقف من الوضع اللي موجود دلوقتي، بس نختار واحد ما يكونش مزواج، لان الوثنيه
فيها تعدد زوجات
واليهوديه فيها تعدد زوجات. فلما نيجي نختار واحد، انا عايز واحد حتى لما كان وثني ما كانش مزواج، ولما كان يهودي ما كانش من النوع ده. فبنختار واحد معناها ان هو بيميل الى العفه وتقديس الحياه الاسريه والزوجيه، يبقى ده اكثرهم لياقة للرتبة دي. فدي أول أطفى أول جيل
طبعا.
أول جيل ناخد منه اللي موجود اللي موجود. لكن بعد كده بقى فيه في الكنيسة فضيلة البتولية تشبها بالسيد المسيح نفسه، تشبها بالعذراء مريم، تشبها بيوحنا الرسول، تشبها ببولس الرسول، بقى في حب للبتولية، فكانوا بيختاروا دايما الأسقف من البتوليين.
حتى التفرغ كمان يعني
طبعا بيبقى متفرغ، ده من البداية. أقول لك الدليل إيه، عندنا البطرك رقم 12 في كنيسة الإسكندرية اللي هو البابا ديمتريوس الكرام كان متزوج. متزوج دي كانت بالنسبة لهم حاجة غريبة جدا، لدرجة الناس تشككت وقالت ازاي احد متزوج يبقى بطرك،
يتم اختيار البطرك من حد متزوج.
فدي معناها ان الناس ما كانوش متعودين يكون اسقفهم متزوج وتذمروا. وبعد كده انت عارفة القصة طبعا، شعبنا عارفها، ان الملاك ظهر للبابا ديمتريوس وهو بيصلي القداس وقال له ما يصحش انت تخلص والشعب يهلك بسببك. فقال له ليه؟ قال له الناس متذمره ان انت متزوج، وهو الناس مش عارفه حقيقتك ان انت عايش في البتوليه. طب اعمل ايه؟ قال له وريهم، وريهم ان انت بتول. فخرج من الهيكل معاه الشريه، راح حاطط الشريه دي في الشمله بتاعته اللي هي قماش، ومشي يبخر الكنيسه، الفحم المولع نار في القماش ما احترقش. وهو بيلف جه ناحيه السيدات نده مراته دي فريدي طرحتك، فريد الطرحه حط فيها الشوريه، والناس مستعجبه انت بتعمل كده ليه؟ شايفين ان مراته الطرحه بتاعتها مش بتحترق بالرغم فيها جمر نار وهو كذلك. فالناس استعجبت، فقال لهم بقى انا عملت كده بناء عن تعليمات من ربنا، قال لي لازم توضح للناس عشان ما يعثروش فيك، ولازم تعرفوا ان انا ومراتي من ساعه ما اتجوزنا احنا عايشين في البتوليه. فاستراح الناس. القصه ناخد من بين السطور بتاعتها ان ده رقم 12، يعني
في البدايه خالص،
البدايه ال 12 اللي قبليه او ال 11 اللي قبليه ما كانوش متجوزين، جايز يكون انيانوس اللي هو اول اطفى بنقول عليه، لكن بعد كده بيختاروهم من البتوليين
على الاقل لما ابتدى الرهبنه يعني.
لا الرهبنه بعد كده فين بقى؟ في القرن الرابع. لكن ما قبل الرهبنه كانوا بتوليين، وعشان كده كان يبقى فيه كاهن بتول وكاهن متزوج. الكاهن البتول ممكن يترشح للأسقفية، لكن المتزوج ما كانوش. في مجمع نقيا حصل حوار جميل جدا، ما كانش بدأت أريوس بس في المجمع ده، كان في اتجاه في المجمع انه يقرروا ان يكون كل رجال الكهنوت بتوليين بما فيهم القسيس، وكانوا ناويين هياخدوا هذا القرار. لكن كان في راهب مصري اسمه أنبا بافنوتيوس حاضر، وكان له احترام كتير جدا لأنه كان من المعترفين، يعني المعترفين يعني دخل السجن على أساس ياخد إكليل الشهادة، لكن بعد كده أطلقه صراحة من غير ما يموت. فكان ليه كرامته وهيبته وشيخوخته، فقام وقال لهم ليه نحرم الكنيسة من ناس متزوجين عندهم إمكانيات للخدمة، خصوصا ان احنا ابائنا ما قالوش كده، التقليد بتاعنا مش لازم الكاهن يكون بتول، ولان اللي بيكلم ده راهب وليه مكانته، فاخدوا برايه قالوا خلاص احنا هنلتزم ان الاسقف يكون بتول والكاهن ممكن يكون بتول او متزوج. في لغايه النهارده ممكن في كهنه بتوليين وكهنه متزوجين، لكن الاسقف لازم يكون في البتولية، ومشيت في كل الكنائس التقليدية في العالم كله أرثوذكس وكاثوليك.
لكن هي اللي أنا عايزة نركز عليه سيدنا، اللي هي ليكن بلا لوم بعل امرأة وحيد، مش ليكن بعل امرأة وحيد، يعني مش ده مش شرط من شروط الرسامة، يعني ده هي زي ما نفسك وضحتها كده،
إن هي بعل امرأة وحيدة معناها لما هنيجي نختار واحد من المتزوجين اللي ما كانش متجوز أكثر من واحد، حتى لو ماتت مراته ما يتجوزش تاني، يعني واحد قنوع بأنه هو اتجوز واحدة بس مخلص ليها جدا مش عايز حد تاني. فده شخصية بتبين، وعلى فكرة في الوثنيين كان كده، مش شرط كل الوثنيين كان بيتجوزوا كتير، ولا اليهود، واحد يقدس الحياة الزوجية بحس ان هو عايز مراته بس. فدي شخصية بتعبر قد ايه هو لما كان وثني كان حلو كده. فاذا هو ده شخصية تنفع يبقى قائد في الكنيسة،
تمام يا سيدنا. في اعتراض تاني على موضوع الكهنوت ده. الحقيقة في آية بتقول إن الله جعلنا مملكة كهنة، يعني جعلنا ملوك ومملكة كهنة. في ناس بتقول خلاص يبقى احنا الكهنوت ده احنا كلنا كهن، ما فيش حاجة اسمها كهنوت مخصوص او قاصر على ناس معينين، كل واحد فينا هو كهن. يعني ايه المفهوم ده، وازاي احنا
طبعاً
نواجه المفهوم ده؟
المفهوم ده مظبوط ومش مظبوط. مظبوط ان احنا فعلا كلنا كهنة، كل الشعب كهنة بمفهوم العام، اللي هو كل واحد في بيته كاهن، اسرته بيقودهم في الصلاة في معرفة ربنا، مسؤول عن خلاصهم، كاهن على نفسه ان هو بيقدم ذبيحة التسبيح ويرفع بخور الصلاة من قلبه، والمذبح بتاعه هو قلبه. المعاني الروحية دي موجودة. ولاحظي ان احنا في سر الاخليل العريس بنلبسه برنس، كأننا بنقول له انت كاهن الاسرة، فدي موجودة. لكن دي ما تلغيش ان في كهنوت متخصص، زي بالظبط ما احنا كنا بنتكلم في الموضوع كله، ان السيد المسيح اختار 12 واختار 70 واعطاهم سلطان وصلاحيات معينة، لكن مش كله كهنة، بمعنى ان اي واحد يعمد اي حد واي حد يمناول اي حد. تخيل بقى لما يكون قاعدين في البيت والسفرة مفروشة وفي أكل، بعدين بابا مسك رغيف في إيده قال خذوا كلوا هذا هو جسدي، دي بقت فوضى. أو أي حد يعمد ابنه في بانيو ولا في حوض، مش معقول ما تبقاش كنيسة بقى، كنيسة مش كنيسة منظمة يعني. ففي كهنوت متخصص، ما يلغيش الكهنوت العام ولا الكهنوت العام يلغي الكهنوت المتخصص، خصوصا الآية تقول إيه، جعلنا ملوكا وكهن. كلمة ملوك، أيوة أنا كل واحد فينا ملك، ملك على ذاته، ويقول لك ملك نفسه خير من يملك على مدينة.
يعني إحنا مش ملوك فعلا لابسين لبس ملوك،
لكن دي ما تمنعش إن في حكومة، ما تمنعش إن في حكومة في رئيس للدولة أو في ملك للبلد، وكلنا ملوك ما فيش مانع، كلنا كهنة ما فيش مانع، بس دي ما تمنعش إن في بطرك وفي أساقفة وفي قصوص حسب نظام الكنيسة حسب الكتاب المقدس.
يعني زي ما احنا مش بنطبق كلمة ملوك بطريقة حرفية ان احنا كلنا ملوك فعلا، مش بنطبق ان احنا كلنا كهنة بطريقة حرفية،
تطبق بطريقة روحية. وما تلغيش الكهنوت المتخصص والملك اللي هو ملك فعلا.
يعني انا لما اقدم ذبيحة صلاة لربنا، ذبيحة حب لربنا، اي حاجة، هي كأني انا بمارس الكهنوت بس على نفسي.
على نفسي بس. على نفسي.
أنا على ما أذكر سيدنا أن متهيألي أن الآية دي زي ما هي موجودة في العهد الجديد، هي ليها مرجعية برضو في العهد القديم.
بالظبط، معك حق.
وبرغم كده بنلاقي أن
في سبت للكهنوت،
في سبت مخصوص
للكهنوت، يعني حكاية مملكة كهنوت موجودة في العهد القديم. ومع ذلك في سبت للكهنوت. هما بس بيعترضوا يقولوا إيه، أن الكهنوت في العهد القديم كان في وسيط بين الله والناس اللي هو الكهنة. في العهد الجديد أصبح الوسيط هو المسيح. طب المسيح نفسه هو اللي اختار 12 واختار 70.
ما هي دي يمكن تجيبني للنقطة تانية بقى. يعني على قد ما في ناس بتقول ان احنا كلنا كهنة، على قد ما في ناس بتقول لا مفيش حاجة اسمها احنا مفيش كهنوت خالص، هو كاهن واحد بس اللي هو ربنا يسوع المسيح له المجد. يعني العكس بقى، مفيش كهنوت خالص، وبيلغوا الكهنوت على اساس ان هو كاهن واحد بس.
تعرف ده ليه يا ميري؟ لان الانسان لما بيخرج برا اطار التقليد بيبتدي يتخبط، هو بيرجع لمرجعيته لذهني انا. فانا بقول كلنا كهنه، طلعت مش مظبوطه، يقول لك المسيح بس. طب انت اتخبطت بقى، هل المسيح بس كاهن ولا كلنا كهنه؟ بالاضافه ان المسيح ذكر عنه في سوره عبرانيين انه هو رئيس كهنه.
بالظبط،
رئيس كهنه يبقى رئيس على نفسه، يقول لك لا يبقى كلنا. طب ما ترسلك على حل كلنا ولا المسيح بس؟ فده التخبط بتاع الانسان الذي يتخلى عن التقليد ويبتدي من عندياته، فيلاقي نفسه غصبا عنه وقع في مطبات ما عرفش حلها. لكن انا في امان ليه؟ لان انا ما اخترعتش، ابائي سلموني ان في كهنه، والمسيح هو رئيس الكهنه الاعظم، ورئيس الكهنه الاعظم في رئيس كهنه على الارض اللي هو البابا والاسقف، دول رؤساء كهنه، واخد بالك؟ دول بيمثلوا المسيح. وتمثيلي للمسيح كاسقف يعني انا بيرتبط بحاجتين مهمين جدا، ان انا التزم بالايمان المستقيم، وان انا التزم كمان بالتقوى. ما يصحش ان انا ابقى مش حلو وانا صوره للمسيح، وما يصحش ان انا انحرف على الايمان واقول ده انا صوره المسيح. هيبقى قبولي عند الناس وعند الكنيسة العامة مرهون بأن أنا فعلا حافظت على الأمانة اللي ادهاني المسيح في الإيمان وفي التقوى.
طب أنا معلش سيدنا أنا هسأل سؤال هو يمكن خارج شوية الموضوع بتاع الكهنوت بس هو يمكن مناسبته جات يعني من شوية. أنا هفترض أن في حاجة كانت بتطبق في العصر القديم ومذكورة في كتاب مقدس أن هي كانت بتطبق، يعني زي ما احنا بنقول أن الأسقف كان ممكن يكون بعل امرأة واحدة زمان. هفترض أن الكنيسة حطت نظام بعد كده كترتيب أو كتنظيم، هل من حق او من حق اي حد ان يجي يقول دلوقتي لا انا متمسك باللي كان موجود في العصر الرسولي زمان وانا من حقي اذا انا متزوج ان انا اترسم اسقف مثلا؟ ما هو كان بيحصل كده، هل من حق حد ان هو يقول كده؟
لا هقول لك ليه. لان حتى في العصر الرسولي انا قلت دي في وسط الكلام، بولس كان بتول اللي هو كتب الايه دي وكتبها لتيمساوس اللي هو بتول، وكان يوحنا عاش بتول. بعض الاباء الرسل بقى اللي كانوا متجوزين عاشوا متجوزين زي بطرس مثلا، كان في حمات سمعان اللي شافها المسيح يبقى كان ليه زوجه. فكان في العصر الرسولي الاباء عايشين في البتوليه اللي هما ما كانوش متجوزين قبل ما عرفوا المسيح. فاذا النظام مطبق من العصر الرسولي مش حاجه مستحدثه. كون يبقى في استثناء علشان انا الكنيسة اللي اسستها ما فيهاش بتوليين فاخترت واحد متزوج، مش معناها الاستثناء يتعمم واجي اطبقه النهارده في القرن 21 والكنيسة فيها البتوليين فيها الرهبان وفيها القامة الروحية اللي يصلحوا ان يتولوا هذه الدرجات الكهنوتية. انا ليه ألجأ لواحد متزوج اذا كان نظام الكنيسة كده وفيه البتوليين؟
ويعني هل مدام الكنيسة في ايدها سلطان انها تحدد نظام يبقى بالزبط. انا مفروض التزم بيه.
انا هقول لك قبل بس ما اجاوب الحته دي، في قصه في التاريخ المدني مش الكنسي بتوضح الحته دي. اللي اسس تدريس الطب في مصر راجل اسمه كلود بيك اللي هو على اسم شارع كلود بيك، واخد قصر بتاع واحد اسمه العيني عملوا مدرسة الطب عشان كده اسمه قصر العين، عملوا مدرسة للطب كان اسمها مدرسة الطب. تعرف دخل فيها مين؟ دخل فيها الحلاقين والعطارين والدايات، ابتدى بيهم. ليه؟ لان دول كانوا بيمارسوا الطب في مصر. الحلاق جراح هو اللي كان بيجري جراحات، والدايات بيولدوا، والعطارين بيبيعوا الأدوية
أعشابه.
وطبعا كان ممكن مثلا اللي هو أي حد ليه في الجو ده يعني. واستصدر قرار من الدولة وقتها إن ممنوع حد يمارس الطب إلا لما يعد على المدرسة دي، فالناس دول هيعطلوا، فقال لهم تعالوا أدرسكم وبدأ بيهم. هل النهاردة يقدر أي عطار يقول أنا من حقي أدخل كلية الطب من غير ثانوية عامة؟
مثل حلو أي فعلا.
أي حلاق يقول لازم أدخل كلية الطب لأن ده أصل كده؟ لا، ده أول قطف أول جيل،
الظروف بتحكم كده،
الظروف كده. أنا ما قداميش غير دول، ما فيش لا ثانوية عامة ولا مدقات الكتاتيب، بس هجيب من الكتاتيب للجامعة ما كانش جامعة، فيش جامعة، فراح واخد المتاح عمل منهم أول اصطاف من الأطباء وهم اوريدي ايديهم في الموضوع. كانت في الممرض اللي بيدي الحقن، تعال اعلمك ازاي، لان ممكن كل حقنه بتعمل خراج، طب ما هعلمك ازاي تبقى بتدي الحاجه صح. لكن ما يبقاش النهارده بعد مرور قرون ارجع تاني اقول هم ابتدوا كده، امال التراث البشري ده هيودي فين؟
هرجع تاني سيدنا برضو من حق الكنيسه انها تنظم بدام هذا لا يخالف الامور الايمانيه.
وليها مرجع في كتاب مقدس اقوله لك اللي هو في سفر الاعمال اختيار الشمامسه. المسيح ما ادهمش امر مباشر اختاروا شمامسه او اعملوا شمامسه، او الكلمه دي ما جاتش على فهم المسيح. ومع ذلك لما الخدمه احتاجت وقالوا لهم ان الارامل بتوع اليونانيين يغفل عنهن في الخدمه اليوميه، فابائنا الرسل قالوا ما يصحش ان احنا نترك خدمه الكلمه ونخدم موائد، طب نعمل ايه؟ قالوا انتخبوا انتم رجالا منكم يكونوا مملوئين بالروح القدس والحكمه، نقيمهم على هذه الحاجه ونتفرغ نحن لخدمه الكلمه. فاختاروا 7 رجال من بينهم، وفلان 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 وفلان، اولهم استفانوس، فاقاموهم في الوسط ووضعوا عليهم الايادي وسموهم شمامسه. يبقى الكنيسه هنا خلقت رتبه جديده وطغمه جديده في الكنيسه حسب احتياج الخدمه، والكتاب المقدس سجلها على ان خلاص موافقين، والروح القدس ما قالهمش انتوا غلطانين. بالعكس، طب ليه يا رب يسوع ما قلتلناش؟ ما انت عارف اللي هيحصل ايه، ليه ما قلتلناش من الاول؟ قال عشان اديكم فرصه تفكروا وتعملوا. ويبقى الكنيسه هنا بتمارس صلاحياتها، والا كان النهارده اي حاجه عايزين نعملها نقول لا مش هنقدر نعملها لان المسيح ما قالش كده. لا، ده ادى الكنيسه السلطان. الفكر المسيحي فكر جميل جدا، ما فيهوش السلفيه. عارف السلفية يعني ايه؟ يعني ان انا هلبس زي ما جدودي لبسه وإلا ما بقاش ماشي صح، وهمشي بالنظام بتاعهم. يعني مش هينفع اركب ترماي لان ما كانش زمان في ترماي، مش هينفع اركب اتوبيس او طيارة. لا، السلفية دي معناها ان انا برجع للسلف الصالح،
رجعية
وعمري ما بتطور. الفكر المسيحي مش كده، والنظام المسيحي مش كده. المسيح ادانا استنارة والروح القدس وعايش في وسطينا، قال ها انا معكم كل الايام والانقضاض ده. ما يستجد من امور فيكم روح الله، بس بمجمع، مش كل واحد يقول لك انا فيه روح الله ويخترع حاجه، بمجمع ونمشي النظام. فالكنيسه لها سلطان ان تستنبط وتنظم حسب الاحتياج.
جميل جدا يا سيدنا، اعتقد ان في مفاهيم كتير اتظبطت او وضحت في الحلقه دهية. في اخر حلقه بنشكرك جدا يا سيدنا على المعلومات القيمه دي. احبائنا نرجو ان انتم تكونوا استفدتوا معانا، ولو كان في حد عنده اي مفهوم في قلق او في اي حاجه مشوشه او متلخبطه، نرجو ان هي تكون اتضحت في هذه الحلقه. انتظرونا في حلقه ثانيه من احفظ وديعا. نشكركم، نشوفكم في خير.